بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وبما أننا قد وعدنا بفتح هذا الدرس الذي هو تذكرة السامع والمتكلم، فأحببت قبل أن تكون الكلمة لضيفينا أن أقرأ مختصر ترجمة المؤلف ليكون فاتحة للدرس، لنأخذ في الدرس القادم من بداية الكتاب. وطالب العلم كما تعلمون في حاجة ماسة لكتب الآداب، أدب الطلب والأخذ والتلقي، فإنه مع طلب العلم والحفظ والدراسة والدعوة والكتابة قد يحصل شيء من الغفلة عن الآداب، آداب طالب العلم، فيحتاج بين الحين والآخر إلى قراءة مثل هذه الكتب. ونحن قد قرأنا هذا الكتاب قديما، ولكن نعيد الكرة، وسأقرأ ما كتبه المحقق لهذه الطبعة في ترجمة مختصرة للمؤلف. يقول: هو قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، وبعضهم يقول بن جماعة وهذا غلط، بل هو بن جماعة، الكناني الحموي الشافعي، الحموي أي من بلدة حماة في الشام، والشافعي أي مذهبا، فهو شافعي المذهب كما يقول الإمام الذهبي، وأشعري العقيدة كما ذكر ذلك الذهبي في معجم الشيوخ، وهكذا مذكور في شذرات الذهب. قال: ولد ليلة السبت 4 ربيع الآخر سنة 639 بحماه. شيوخه طلب العلم، قرأ القرآن والفقه، وسمع الحديث في حداثة سنه، فسمع من والده، وسمع سنة 50 و600 وهو ابن 11 سنة من شيخ الشيوخ بن قاضي حماه عبد العزيز بن محمد الأنصاري. وشيوخ بن جماعة تلميذه البرزالي جمعه في مشيخة فأوصلهم إلى 74 شيخا. قال: وأجاز له الرشيد بن مسلمة وعمر بن برادع، ثم انتقل إلى مصر فسمع بها من الرضي بن البرهان والرشيد العطار وإسماعيل بن عزون وابن القسطلاني وتقي الدين بن رزين وبدمشق من ابن أبي اليسر والكمال بن عبد وطائفة. وروى الشاطبية في القراءات عن معين الدين بن عبد الوارث المعروف بن فار اللبن صاحب الشاطبي وآخر من روى عنه، وأخذ النحو عن أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي صاحب الألفية، وأيضا أخذ عن الإمام النووي، وهو عاش في زمن شيخ الإسلام، في زمن النووي، في زمن الذهبي، في زمن ابن القيم، وسيأتي أن الذهبي من تلاميذه. قال: قاضي تلاميذه قضى ابن جماعة رحمه الله ردحا من عمره مدرسا في مدارس مختلفة، بالإضافة إلى تفرده بالرواية وعلو إسناده، فلا غرابة أن يكثر طلابه الآخذون عنه، ومن أشهرهم البرزالي والذهبي والصفدي وابن جابر الوادي آشي وتاج الدين السبكي وأبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط وغيرهم، أو غيرهم كثير، بل قالوا من أشهر طلابه ابنه عز الدين الذي توفي في 767. قال: العلوم التي برع فيها، قال الصفدي: حدث بالكثير وتفرد في وقته بالرواية، وكان قوي المشاركة في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير. قال الذهبي: مهر في التفسير والفقه وشارك في فنون. ذكر الإسنوي أنه أفتى قديما وعرضت فتواه على النووي فاستحسن ما أجاب به. مؤلفاته له مؤلفات كثيرة مفيدة، فقد صنف في التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو علم الميقات، ومن مؤلفاته المنهل الروي في علم في علوم الحديث، وهو يعتبر شرح أو اختصار لعلوم الحديث لابن الصلاح، وتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة. ولم يكن الشيخ منفصلا عن عصره، وهو عصر هجمات المغول على بلاد المسلمين، فألف في الجهاد كتابين هما تجنيد الأجناد في وجهات أهل الجهاد ومستند الأجناد في آلات الجهاد، وله أيضا الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة وغرر التبيان لمبهمات القرآن ومقدمة في النحو وغيرها. ومما يدل على اتساع معارفه أنه ألف رسالة في الأسطرلاب. روى الصفدي عن شمس الدين بن ناظر الجيش قال: كنت أقرأ على ابن جماعة بدمشق وهو في بيت الخطابة رسالته في الأسطرلاب، فقال لي: يوما إذا جئت تقرأ في هذا فاكتمه، فإن اليوم جاء إلي مغربي وقال: يا مولانا قاضي القضاء، رأيت اليوم واحدا يمشي في الجامع وفي كمه آلة الزندقة، فقلت: ما هي؟ فقال: الأسطرلاب. قال: حرصه على طلب العلم. لا يخفى حرص ابن جماعة وحبه للعلم، وهو ظاهر في أنفاسه في تذكرة السامع. ثم قال أنه ذكر عنه بعض طلابه أنه يعني تخلف حتى قال يعني يتكلم عن تخلف الدروس أو التخلف عن الدروس: قلع الضروس ولا قطع الدروس. وأنشدنا: وقد انقطع عن الدرس أياما قلائل وحضر وعليه أثر ضعف، فقيل له: تكلفت؟ أو معنى ذلك، فأنشد: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونقطع الذكر أحيانا فننتكس. ومن شعره: لم أطلب العلم للدنيا التي ابتغيت من المناصب أو للجاه والمال، لكن متابعة الأسلاف فيما فيه كما كانوا، فقدر ما قد كان من حالي. ثم قال: وظائفه ومناصبه: نشأ ابن جماعة في بيت علمي، فطلب العلم مبكرا على يد والده العالم الزاهد إبراهيم بن سعد الله، وسمع الحديث في حداثة سنه كما بينته عند ذكر الشيوخ المصنف منه ومن غيره من العلماء، وتقلب في المدارس متعلما طالبا، ومن بعد ذلك عالما مطلوبا، فكان هذا الكتاب ثمرة لهذه الحياة العلمية. ومع تدريس طلبة العلم في المدارس فإنه كان خطيبا فصيحا مصطعا يخطب في من إنشائه ويقرأ في المحراب طيبا، وولي مع ذلك المناصب العلية في قضاء القدس والشام ومصر كما سيأتي ذكره مع السيرة الحسنة. قال تلميذه ابن جابر الوادي آشي: وما علم عليه في جميع ولاياته إلا خير، مع أنه نحو 50 عاما. وقد كانت وظيفة التدريس من أهم الوظائف التي وليها الشيخ بدر الدين، فدرس في المدرسة القيمرية بدمشق سنة 681 مع الخطابة فيها، ودرس بالغزالية في سنة 685، ثم نقل إلى قضاء القدس مع الخطابة سنة 687، ثم طلب للقضاء الديار المصرية سنة 690، وجمع له بين قضاء البلدين مع التدريس في عدة مدارس، وصرف مع القضاء سنة 693 فاستقر في التدريس، ثم نقل إلى قضاء الشام سنة 694، وجمع له مع القضاء الخطابة ومشيخة الشيوخ، وازداد على ذلك التداريس الكبار ونظر الأوقاف وغير ذلك. وقد كان لأيامه في القدس والشام ولخطابته في مسجديهما وتدريسه في مدارسهما المنزلة العظمى في نفسه، فقال متذكرا متحسرا: يا لهف نفسي لو تدوم خطابتي بالجامع الأقصى وجامع جلقي، ما كان أهنى عيشها وألذه فيها، وذاك طراز عمري لو بقي، الدين فيه سالم من هفوة، والرزق فوق كفاية المسترزق، والناس كلهم صديق صاحب داع وطالب دعوة بترفق. ثم طلب لقضاء مصر مرة أخرى سنة 702، فأقام فيها إلى سنة 709 فعزل وتولى تدريس وهذه العزل والإتيان به والأخذ هذا كله بسبب تغيير الولاة، يأتي والي فيقرب آخرين ويعزل الوالي، ويأتى والي آخر فيقرب غيرهم. قال: وتولى تدريس المدرسة الناصرية سنة 711، ثم أعيد إلى منصبه قضاء القضاة بالديار المصري سنة 711، واستقر له مع الحكم مشيخة الحديث بالكاملية وجامع بن طولون وتدريس الصالحية والناصرية، ولم يزل على حاله إلى أن استعفى من القضاء سنة 727، فاستمرت بيده الزاوية المنسوبة إلى الشافعي رضي الله عنه بجامع مصر، وقرر له السلطان الملك الناصر راتبا في الشهر مبلغ 1000 درهم وعشر أرادب قمحا، وكان قد ترك تناول المعلوم قبل انفصاله عن القضاء بمدة تعففا. وانقطع الشيخ في السنوات الأخيرة من عمره في بيته، وقد أضر وثقل سمعه وترك الخطابة، والناس يأتونه للأخذ عنه والاستفادة من أو الأخذ من فوائده، إلى أن حانت وفاته. قالوا فيه: قال الذهبي: له مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وتصوف، يعني أنه كان على طريقة الأشاعرة، وأوصاف حميدة وأحكام محمودة، وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام والخلق الرضي. وقال أيضا: كان ذا دين وتعبد ونزاهة، وحمد في القضاء أضر بآخره وانقطع للطاعة. وقال أيضا: عمل قضاء الإقليمين فحمدت سيرته. وقال أيضا: صنف التصانيف فكان من خيار القضاة. قال الصفدي: كان إمام زمانه وصدر أوانه، وانتهت إليه رياسة الدين والدنيا، وجمع له من المناصب ما لم يجمع في وقته لسواه، وترك كل عدو له وحاسد ينطوي على نيران جواه. وقال تاج الدين السبكي: حاكم الإقليمين مصرا وشاما، وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى، متحل بالعفاف متخل إلا عن مقدار الكفاف، محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه. توفي ليلة الاثنين بعد العشاء الآخرة 21 من جماد الأولى 733، يعني تعمر كم؟ ولد في 639 وتوفي في 733، يعني تعمر 94 سنة، ودفن بالقرافة بمصر قريبا من الشافعي. مما ذكروا في ترجمته أنه ألف هذا الكتاب الذي هو تذكرة السامع والمتكلم وهو ابن 33 سنة، ابن 33 سنة. وهذا الكتاب طبع له طبعات عديدة وكثيرة، ووقفنا على 5 طبعات لهذا الكتاب. الطبعة الأولى طبعة دار الضياء المصرية بتحقيق محقق اسمه عبد السلام عمر علي، هذه الطبعة الأولى لها في 1423. صاحبها اهتم بالتخريج وتوسع في تخريج الأحاديث وأفاد عليها فوائد كثيرة، وقابل على بعض المخطوطات. الطبعة الثانية طبعة دار الآثار المصرية التي هي بتحقيق الشيخ أبي عمرو الحجوري، وهي طبعت في 1428، اهتم فيها بتخريج الأحاديث والآثار بتخريج متوسط، ليس كتخريج الذي قبله، أخصر منه قليلا. وقد طبعت بعد طبعة دار الآثار صنعاء، طبعت في بيروت. الطبعة الثالثة طبعة دار البشائر الإسلامية، وهي بتحقيق محمد بن مهدي العجمي الكويتي، أظنه كويتي، وهي الطبعة التي وقفنا عليها 1445، وعليها تعليقات ليست بكثيرة، واعتمد صاحبها على 5 نسخ خطية اعتمدها في المقابلة، ولكن مما يؤخذ عليه أنه فيها يثني على صالح العصيمي، فكأنه من مشائخه. والعصيمي له شرح على تذكرة السامع والمتكلم، وأنتم تعلمون العصيمي ما قد أخذت عليه بعض المسائل، فليس بذاك المعتمد. الطبعة الرابعة هذه التي بين أيدينا والتي سنقرأ فيها، وهي طبعة دار الفتح، طبعت 1446، تحقيق فادي المغربي المصري، أنا كنت أظنه المغربي من المغرب، فلما قرأت بداية الكتاب وإذا به يقول أطراف مدينة العبور مصر، وهذا في أطراف القاهرة، وهو أيضا بفتح الميم المغربي. وهي مقابلة على 9 نسخ خطية، اهتم بالمقابلة أكثر من غيره، مع تخريج متوسط الأحاديث والآثار. الطبعة الخامسة هي طبعة سطور البحث العلمي، طبعت في 1447 بتحقيق نضال بن عبد الكريم، وهي مقابلة أو محققة على 10 نسخ خطية، وفيها تعليق مختصر. فإن شاء الله نقرأ هذا الكتاب، نواصل فيه من غد ونبدأ فيه من بداية من غد، وهو كتاب مفيد جدا، وإن كان الكتاب فيه بعض الأحاديث الضعيفة أو بعض الأقوال التي ينبه عليها، لكن الأصل أن هذا الكتاب من أحسن الكتب في آداب العالم والمتعلم، كنظائره من الكتب الأخرى التي كتبها أهل العلم في أدب الأملة والاستملة للسمعاني، جامع أو كتاب الجامع الآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، أدب الطلب للشوكاني، حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد وغيرها من الكتب، لكن هذا من كتب الأئمة المتقدمين. ثم إن هذا الرجل كما سمعت وقرأنا في ترجمته أنه قد بلغ مكانة عالية في العلم ومنزلة عالية ودرس في مدارس كثيرة، فهو من أخبر الناس بآداب الطلبة وآداب المعلمين، فكتابه كتاب عظيم وإن شاء الله نستفيد منه.